كيف يصلون كيف يصومون كيف يزكون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطنا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي المشاهدين والمشاهدات، وأسعد الله مساءكم أيها الإخوة الذين معنا في الاستوديو، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا من يستمع ولا من يشاهد شقيا ولا مرحوم ولا مطرودا يا رب العالمين. أما بعد، فإننا كنا قد تحدثنا عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من حيث المسائل والأحكام الشرعية التي تحدثنا عنها. ولما كنا قد وصلنا إلى تكبيرة الإحرام، فإننا نشرع بعد ذلك ما الذي يستحب وهو ما الذي يشرع للإنسان أن يفعله. وأيها الإخوة، فإننا قد تحدثنا عن تكبيرة الإحرام وأنها ركن من أركان الصلاة، كما جاء في صحيح، كما جاء عند الترمذي والإمام أحمد من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير. وبعد ذلك فإنه يشرع له أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكذلك أن يبسمل. وما حكم التعوذ؟ ذهب جماهير أهل العلم خلافا لمالك رحمه الله إلى استحباب التعوذ، ذهب جماهير أهل العلم كأبي حنيفة وأحمد والشافعي إلى استحباب أن يتعوذ الإنسان بالله سبحانه وتعالى، خلافا لمالك رحمه الله فإنه قال: لا يشرع التعوذ في الفريضة ويباح في النافلة. أما ابن حزم فإنه قال بوجوب التعوذ بدليل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. والصحيح أن ذلك سنة كما هو مذهب جماهير أهل العلم، لأن الله سبحانه وتعالى لم يأمرنا إلا بقراءة أم الكتاب على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وكما في حديث المسيء في صلاته عندما قال: يا رسول الله إني لا أحسن غير هذا فعلمني، قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا. الحديث وليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يستعيذ. وقد ذكر الإمام ابن دقيق العيد في كتابه العظيم إحكام الأحكام على أن حديث المسيء في صلاته هو أن النبي صلى الله عليه وسلم بين له ما الواجب والركن الذي يجب أن يفعله، فلو كانت الاستعاذة واجبة لبينها النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته. والقاعدة الأصول الفقهية تقول: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. إذا ثبت هذا وأن الراجح هو مذهب جماهير أهل العلم، فكيفية الاستعاذة؟ الاستعاذة لها صفتان: الصفة الأولى أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا استحبه الحنفية والشافعية. وكذلك أن يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وهذا أيضا استحبه الحنابلة الإمام أحمد رحمه الله. وكلاهما قد جاء فيه القرآن، فقد قال الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فهذا يدل على التعوذ بأن تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما قول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، فلما جاء في كتاب ربنا: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه السميع، فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وأما حديث: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، فهذا حديث رواه أبو داود والترمذي وغيرهما، والحديث في سنده ضعف، والحديث في سنده ضعف، فإنه يرويه علي بن علي الرفاعي عن الحسن، وأكثر الرواة رووه مرسلا، فلا يصح رفعه، فلا يصح رفعه. والعلة الثانية هو في علي بن علي الرفاعي، فإن الإمام أحمد رحمه الله لا يرتضيه، فإن الإمام أحمد رحمه الله لا يرتضيه، وهذا يدل على ضعفه. ومن المعلوم أن الراوي الضعيف إذا أتى بما ينكر فإنه يسمى منكر، منكر الحديث، لأنه تفرد بالرواية عن سائر الثقات. وعلى هذا فأما رواية أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه الذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن الحديث في سنده ضعف وقد جاء فيه طرق لكن لا تتقوى إلى الحسن، وإن قالها الإنسان فلا حرج، إلا أن السنة أن يتعوذ على ظاهر القرآن بأن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إذا ثبت هذا أيها الإخوة فإنه إذا تعوذ فإنه يستحب له أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، سواء كان ذلك في قراءة الفاتحة أو في قراءة غيرها من بداية السور وهذا مذهب جماهير أهل العلم خلافا للشافعي الذي قال بوجوب البسملة في الفاتحة، لأنه يرى أن الفاتحة أن البسملة جزء من الفاتحة، وخلافا لمالك فإن مالكا رحمه الله كره قراءة البسملة في الفريضة وأباحها أو استحبها في النافلة، والراجح هو مذهب الحنفية والحنابلة الذين قالوا باستحباب قراءة البسملة سواء أقرأها في بداية الفاتحة أو قرأها في بداية أي سورة من القرآن. ومن المعلوم أن البسملة اختلف العلماء فيها من حيث وجوبها أو من حيث استحبابها، والذي يظهر والله أعلم أنها على أقسام. أولا كما نسميه نحن عند العلماء الأصول يسمونه تحرير محل النزاع، اتفق الفقهاء على أن البسملة آية من سورة النمل، كما قال الله تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، واتفقوا أيضا على أن البسملة ليست آية ما بين سورة الأنفال وسورة التوبة لأنهم لم يجعلوا فيها شيء، هذه اتفاق عند أهل العلم، واختلفوا فيما عدا ذلك. فذهب الشافعي رحمه الله إلى أن البسملة آية من الفاتحة، وقال بوجوب قراءة البسملة لأنه يرى وجوب قراءة الفاتحة، وهذا قد أخذ به بعض علماء القراء كحمزة والكسائي وعاصم بن أبي النجود وغيرهم، وذهب بعض القراء إلى أن البسملة ليست من الفاتحة، ولهذا فإن ما نجده في البسملة من القرآن إنما هو موافقة لقراءة كسائي وقراءة عاصم بن أبي النجود وقراءة حمزة وغيرهم. وأما من لم يرى ذلك فإنه ابن كثير وأبي عمرو فأما من لا يرى ذلك فهو أبي عمرو رحمه الله، فإنه لا يرى أن ذلك من الفاتحة، وكذلك ابن عامر وغيرهما. وأما الذي يرى أنها من الفاتحة فهم أربعة، ابن عاصم بن أبي النجود وحمزة والكسائي وابن كثير وأما سائر القراء فلم يروها من الفاتحة، وهذا هو الراجح والله أعلم ومما يدل على ذلك وهو مذهب الحنفية والحنابلة والمالكية أنها ليست من الفاتحة أمور. أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله مجدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله حمدني، أو إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال مجدني عبدي، وإذا قال مالك الرحمن الرحيم مالك يوم الدين قال أثنى علي عبدي الحديث، فإن الله الحديث ظاهر أن فيه ثناء على الله في ثلاث آيات وسؤال للعبد في ثلاث آيات وآية واحدة وهي إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. أجه الدلالة قالوا إن هذا يدل على أن البسملة لو كانت من الفاتحة لقال الله فإذا قال عبدي بسم الله الرحمن الرحيم، فلما ابتدأ سبحانه في الحديث القدسي بالحمد لله رب العالمين دل على أنها ليست من الفاتحة. ومما يدل على ذلك أيضا أن البسملة ليست من بداية كل سورة، ومما يدل على ذلك ما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه أهل السنن: سورة تعدل 30 آية، سورة فيها 30 آية تشفع لصاحبها يوم القيامة سورة تبارك، سورة تبارك اللي هي سورة الملك. من عد سورة الملك وجد أنها 30 آية، وليس أنها 30 آية، ولو كانت فيها البسملة لصارت 31 لصارت 31، وهذا يدل على أن البسملة ليست من بداية كل سورة وليست من الفاتحة، وكما قلت هذا هو مذهب جماهير أهل العلم، وهذا هو مذهب جماهير أهل العلم. ومما يدل على أنها ليست من الفاتحة ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، ولو كانت البسملة من الفاتحة لا قرأها صلى الله عليه وسلم، وفي رواية المسلم فلم يكونوا يقرؤون ببسم الله الرحمن الرحيم، وفي رواية ابن خزيمة فلم يكونوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، فدل ذلك على أن البسملة ليست من الفاتحة، وهذا كما قلت هو مذهب جماهير أهل العلم من الحنيفية والحنابلة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وأما مالك رحمه الله فإنه لا يرى أنها من الفاتحة ويكره قراءتها في الفريضة ويباح ويجوزها في النافلة، وهذا قول لمالك خالف فيه عامة أهل العلم، لأنه يستدل بأنهم لم يكونوا يقرؤون ببسم الله الرحمن الرحيم في رواية مسلم، والصحيح أنهم لم يكونوا يقرؤونها جهارا، ولهذا فسرها مسلم بقوله بسم الله، لم فسرها ابن خزيمة بقوله فلم يكونوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. ومما يدل على أنها تقرأ ما ثبت في حديث نعيم المجمري أنه قال صليت خلف أبي بكر أبي هريرة رضي الله عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم الكتاب ثم قال في آخر الحديث إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على ماذا؟ على أن أبا هريرة قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، وقال إني لأشبهكم صلاة برسول الله. وأما جهر أبي هريرة فإنما ذلك للتعليم، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وعلى هذا فالسنة هو أنه لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم وإن كان قراءتها مستحبة كما هو مذهب أهل العلم. ومما يدل على ذلك أنه لم يصح حديث في الجهر بالبسملة، لم يصح حديث في الجهر بالبسملة، وقد ذكر ذلك أي لا يصح في الباب حديث في الجهر مرفوعة أبو عمر بن عبد البر وأبي العباس ابن تيمية والزيلعي، وأشار إلى ذلك الدار قطني رحمة الله تعالى على الجميع. وأما عن الصحابة فقد ثبت عند ابن أبي شيبة من طريق عبد الرحمن بن أبزة أنه صلى خلف عمر بن الخطاب فجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وهذا إسناد جيد. وأما جهر عمر رضي الله عنه فإنما أراد أن يتعلم الناس أنها تقرأ لا أنها تجهر بها. ومما يدل على ذلك أن الصحيح عن عمر يعني الأمر الأكثر عن عمر هو ما جاء في الصحيحين من حديث أنس فكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، فيدل أن عمر جهر أحيانا لبيان تعليمها للناس أنها تقرأ. ومما يدل على ذلك أيضا ما ثبت عن مجاهد أنه قال عند ابن أبي شيبة عن ابن الزبير أنه وكذلك عروة بن الزبير أنهم لم يكونوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، وجاء في رواية ابن الزبير أنه كان يجهر بها، فدل ذلك على أن الجهر إنما جاء بها للتعلم والتعليم كما هو اختيار أبي العباس ابن تيمية رحمه الله أنه لا بأس بالجهر ببسم الله لبيان أنها سنة تقرأ لا لبيان أنها تجهر بها، لا لبيان أنه يجهر بها، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. إذا ثبت هذا أيها الإخوة فإن البسملة يستحب قراءتها وليست بواجبة سواء كانت في الفاتحة أو غيرها، والله أعلم. وإذا ثبت هذا فإنه إذا سمى بالله وإذا تعوذ بالله وسمى فإنه يقرأ بأم الكتاب أي الفاتحة، فإنه يقرأ بأم الكتاب أي الفاتحة، والفاتحة قراءتها ركن من أركان الصلاة في حق الإمام والمنفرد تقرأ في كل ركعة. هذا مذهب جماهير أهل العلم، هذا هو مذهب جماهير أهل العلم من الشافعية والمالكية والحنابلة أنها تقرأ في كل ركعة. وأما أبو حنيفة رحمه الله فإنه لا يرى قراءتها في كل ركعة، بل يرى قراءتها في ركعتين، والراجح والله أعلم أنها تقرأ في كل ركعة. ومما يدل على أنها تقرأ في كل ركعة أولا أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت أنه قال قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ومعنى لا صلاة فالركعة تسمى صلاة، ومن المعلوم أن صلاة الوتر تسمى صلاة مع أنها ركعة، فدل ذلك على أن كل ركعة بركوعها وسجودها مخاطب أن العبد يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وقد جاء في ذلك رواية أنه قال لا صلاة عن عبادة، رواه الشالنجي من أصحاب الإمام أحمد لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب. وهذه إن صحت فهي نص في وجوب قراءتها في كل ركعة، إلا أنها لا يفرح بها، فقد أنكرها كثير من أهل الحديث، فقد قال ابن خزيمة بن الجوزي هذا لا يعرف، ومما يدل على نكارتها أنها ليست من ألفاظ البخاري ومسلم، فالبخاري ومسلم لم يتركها البخاري ومسلم إلا لبيان ضعفها. ولكن جاء في طريق من حديث أبي سعيد عند ابن ماجه أنه قال لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة، ولكن هذا الحديث حديث ضعيف في سند رجل يقاله أبي سفيان السعدي، في رجل يقال له أبو سفيان السعدي. والراجح والله أعلم أن هذه رواية ضعيفة، ولكن فعله صلى الله عليه وسلم فسرها لنا، فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب. وهذا يدل على ماذا؟ على أن فاتحة الكتاب تقرأ في كل ركعة، وهذا هو الصحيح، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وأما وجوبها فهل تجب في حق الإمام والمنفرد أو في حق المأموم أيضا؟ هذه المسألة سوف نتحدث عنها إن شاء الله في وقت آخر، لكننا نقول أن قراءتها في حق الإمام والمنفرد ما حكمها؟ ركن. وأما قراءتها في حق المأموم فقد اختلف العلماء فيها، سوف نذكره إن شاء الله في آخر صفة الصلاة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ومن المسائل أيضا أنه يجب قراءة الفاتحة بتشديداتها وسكتاتها، ولا يجوز الفصل بينهما ولا قراءة بعض آياتها دون بعض، أو تقليب بعض آياته الذي يسمى تنكيس بعض آياته، فيقول الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين الرحمن الرحيم، فلا يجوز، فمن فعل ذلك فإنه لم يقرأ بأم الكتاب. وإذا أسقط الإنسان حرفا منها فكأنه لم يقرأها، فيجب عليه أن يأتي بها، فإن لم يأتي بها حتى طال الفصل فإنها لا تصح صلاته. وهذا هو مذهب جماهير أهل العلم خلافا لأبي حنيفة بقوله إذا قرأها مرتين فإنه يجزئ، والراجح خلاف ذلك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وسوف نتحدث إن شاء الله في أركان الصلاة عن قراءة الفاتحة، إذا ثبت هذا فإنه إذا انتهى من قراءة الفاتحة فإنه يستحب للجميع، إذا قلنا للجميع المقصود به من؟ الإمام والمأموم والمنفرد، أن يقولوا آمين، ولا يقولون آمين، لأن آمين معناه آمين قاصدين، كما قال تعالى آمين البيت الحرام يعني قاصدين. وأما آمين فإنها معناها استجب، اللهم استجب. وعلى هذا فيشرع للمأموم والمنفرد والإمام أن يقولوا آمين. أما الإمام والمنفرد وأما الإمام والمأموم في الصلاة الجهرية فيشرع لهم أن يجهروا بها، وأما المنفرد فإنه لا يجهر بها لأنه يقرأها مثل ما يقرأ بفاتحة الكتاب. وأما استحباب ذلك فإن هذا هو المعهود كما جاء في حديث وائل بن حجر الذي رواه حجر من العنبس عن وائل قال كان يقول آمين يجهر بها، وهذه رواية سفيان. وأما رواية شعبة عن حجر من العنبس عن وائل ففيه يمد بآمين، وإذا ثبت هذا فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجهرون بها. ولهذا روى عبد الرزاق وابن خزيمة عن عطاء أنه سئل أكان ابن الزبير يقرأ بأم القرآن، أكان ابن الزبير يأم إذا قرأ بأم القرآن؟ قال نعم، وكان يجهر بها ويجهر بها من خلفه حتى إن للمسجد للجة، حتى إن للمسجد للجة. هذا قول عطاء، وعطاء قد أدرك ابن الزبير، وابن الزبير قد صلى خلفه الصحابة، وهذا يدل على أنهم يجهرون بها. والمقصود بالجهر هو الذي يسمع نفسه ويسمع من بجانبه، وليس المبالغة في ذلك حتى ربما أدى إلى إزعاج المصلين، ولكن إذا جهر بها فأسمع نفسه وأسمع من بجانبه وكذلك الذي بجانبه هكذا، فإنه يكون للمسجد لجة أو ضجة كما جاء في بعض الروايات. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. إذا ثبت هذا أيها الإخوة فإن قول آمين يستحب للإمام أن يقولها، أن يقولها. ومما يدل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة إذا أمن الإمام فأمنوا، إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وجاء عند أهل السنن من حديث أبي هريرة وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ذنبه. والحديث أصله عند مسلم، والحديث أصله عند مسلم. فهذا يدل على أن المأموم يؤمن وكذلك الإمام يؤمن، وهذا هو الصحيح. وهل يوافق الإمام المأموم أم يقول الإمام قبل ذلك إذا أمن الإمام فأمنوا؟ هل معنى ذلك أن المأموم لا يؤمن إلا بعد الإمام؟ الراجح والله أعلم ما أن معنى إذا أمن الإمام فأمنوا يعني إذا بدأ الإمام فشرع في الأمين أن يقول المأموم آمين، ومعنى شرع إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فإذا هو بدأ في التأمين، وليس معنى ذلك أن يوافقه. هذا هو الظاهر والله أعلم. ومما يدل على ذلك رواية مسلم فإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فلم يقل فإذا قال آمين فقولوا آمين، فدل على أن معنى الحديث إذا أمن الإمام فأمنوا يعني إذا شرع الإمام في قول آمين، وهذا لا يتأتى إلا بعد قول ولا الضالين. أحسنت وبارك الله فيك. إذا ثبت هذا فإن جماهير أهل العلم قالوا باستحباب التأمين، باستحباب التأمين، ونقله أبو عمر بن عبد البر إجماعا خلافا لابن حزم فإنه قال بوجوب ذلك. والصحيح عدم الوجوب، والصحيح عدم الوجوب، لأن القراءة آمين ليست من القرآن وليست من الفاتحة، وأن الوجوب إنما هو في قراءة الفاتحة. ولما جاء في صحيح الإمام ولما جاء في الصحيحين من حديث المسيء في صلاته فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسيء في صلاته أن يؤمن، أن يؤمن، فدل ذلك على أن التأمين ليس بواجب، وهذا قول عامة أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم. ويلزم الجاهل أيها الإخوة أن يتعلم الفاتحة، ويلزم الجاهل أن يتعلم الفاتحة، وإذا لقن وهو يصلي فتلقن فإن صلاته صحيحة. مثاله لو أن شخصا قريب، لو أن قريبه ابنته أو ولده أو قريبا له خارج الصلاة وهو يصلي، أو امرأة عجوز تصلي، فيقول القارئ الحمد لله رب العالمين، فيقول المصلي الحمد لله رب العالمين يعوده، فإنه لا حرج في ذلك كما أشار إلى ذلك الحنابلة وغيرهم. وإذا علم هذا فإن الإنسان إذا كان ليس عنده من الفاتحة شيئا أو عنده بعض الفاتحة فماذا يصنع؟ الجواب لا يخلو العاجز عن بعض آيات الفاتحة أو العاجز عن كل الفاتحة من أربع أحوال. عفوا. الحالة الأولى أن يقرأ بعض الآيات بعض آيات الفاتحة ويعجز عن البعض الآخر، والوقت وقت صلاة ولا يستطيع أن يتعلم، فمثلا يقرأ 4 آيات والآيات الأخرى لا يستطيعها، فما الواجب؟ الراجح والله أعلم هو أن الواجب أن يقرأ هذه 4، ولا يلزم أن يكررها حتى تكون 7 آيات، لأن الحديث هي 7 المثاني والقرآن العظيم. فإذا كان يحفظ 4 فلا يلزم أن يكرر 4 حتى تكون 7، لا يلزم، خلافا للشافعية والحنابلة، وهذا رواية عند الإمام أحمد اختارها ابن حزم أنه يلزمه أن يقرأ 4 آيات من غير تكرار ولا إعادة، من غير تكرار ولا إعادة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ولما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. الحالة الثانية أن يحفظ بعض آيات القرآن، بعض آيات الفاتحة وبعض السور، فيحفظ مثلا 4 آيات من الفاتحة ويحفظ 3 آيات من قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، في كم آية؟
4 آيات
أو 3، كم آية؟ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، معي؟ فهذه لو قرأها مع الفاتحة فسوف تكون 8 أو 7، فهل يجب أن يقرأ مع الفاتحة التي هو يعرف منها 4، هل يجب أن يقرأ بعض الصور أم الواجب إنما هو قراءة الفاتحة؟ اختلف العلماء في ذلك، فذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه يقرأ 4 آيات من الفاتحة وبعض الصور التي تكمل به 7، بعض الصور التي تكمل به آياتها 7 من الفاتحة، فإذا كان يحفظ 4 آيات يقرأ 3 آيات من غير الفاتحة حتى تكون 7 آيات. وذهب الحنابلة إلى أنه يقرأ الفاتحة الآيات 2 حتى تكون 7، وذهب ابن حزم وهو رواية عند الإمام أحمد أنه الواجب أن يقرأ 4 آيات من غير تكرار ولا قراءة بعض السور، ولعل هذا القول أظهر، لأن الواجب إنما هو بأم الكتاب، لأن الواجب إنما هو بأم الكتاب. ولما جاء في حديث الإمام أحمد من حديث رفاعة بن رافع أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له صلى الله عليه وسلم إن كان معك قرآن فقرأ وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. فقول إن كان معك قرآن فقرأ، فهذا قرآن، فأربع آيات قرآن. وأما إذا هذه كم حالة؟
3.
الحالة الرابعة إذا كان لم يحفظ شيئا من الفاتحة، لا هذه حالتان. الحالة الثالثة إذا كان لا يحفظ شيئا من الفاتحة ولكنه يحفظ بعض الآيات، فما الواجب في حقه؟ الذي يظهر والله أعلم أن الواجب في حقه أن يقرأ بعض هذه الآيات، لقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن، ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث رفاعة بن رافع فإن كان معك قرآن
فقرأ،
فهذا أمر، فيقرأ مقدار 7 آيات. الحالة الثالثة أو الحالة الرابعة ألا يكون معه شيء من القرآن، لا آية ولا آيات من الفاتحة ولا آية ولا آيات من القرآن، فما الذي يجب عليه أن يصنع؟ الجواب الذي يجب عليه أن يصنع أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومما يدل على ذلك أن عبد الله بن أبي أوفى روى أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنه ليس عندي من القرآن من الفاتحة شيء، فعلمني ما يجزئني في صلاتي، فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا الحديث في سندي ضعف في سندي ضعف، فإنه يرويه رجل يقاله إبراهيم السكسكي وهو ضعيف، كما أشار إلى ذلك الإمام النسائي وغيره، فإن الحديث في سند ضعف، لكن أحسن شيء في الباب حديث رفاعة بن رافع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن كان معك قرآن فقرأ وإلا فاحمد الله وهلله وكبر، والحديث رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة، الحديث رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. ومما يدل على ذلك ما جاء في حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حب الكلام إلى الله بعد القرآن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك بأيهن بدأت. والحديث في الصحيحين، أصله في الصحيحين، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. سم في سؤال
شيخ أحسن الله إليك. طيب إذا كان هناك رجل لا يستطيع الكلام إطلاقا ماذا يفعل؟
هذا سؤال جيد وهو الأخرص.
نعم.
الأخرص إذا كان لا يستطيع شيئا فإن الواجب في حقه أن يقوم مقدار الواجب، أن يقوم مقدار الواجب فيسكت ثم بعد ذلك يركع، هذا هو الراجح والله أعلم. فإن كان لا يحسن الحمد ولا الشيء فإن الشافعية وقول بعض الحنابلة أنه يسكت ولكن بمقدار الفاتحة ثم يركع، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. لأن أصل الركوع والسجود عبادة، لأن أصل الركوع والسجود بحد ذاته عبادة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. بقي عندنا مسألة وهي مسألة إذا جهر الإمام والمأموم بآمين فهل يجب أن يقرأ أو يقرأ الإمام سورة؟ نقول جماهير أهل العلم استحبوا بعد الفاتحة وبعد التأمين أن يقرأ الإمام سورة لقوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، ولقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي قتادة أنه كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة. وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الركعتين الأوليين قدر 30 آية، وهذا يدل على ماذا؟ على أنه كان صلى الله عليه وسلم يقرأ. ويستحب في صلاة الفجر أن يقرأ الإمام في طوال المفصل، ويستحب في صلاة الفجر أن يقرأ الإمام في طوال المفصل. ومما يدل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي برزة الأسلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر أو في صلاة الصبح بما بين 60 إلى ما بين 60 إلى 100، قال: وإنه يخرج من الصلاة وإن أحدنا لا يعرف جليسه، وإن أحدنا لا يعرف جليسه، وفي بعض الروايات وإن أحدنا لا يبصر مواقع النبل، مواقع النبل. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ طوال مفصل. وثبت في الصحيحين من حديث أم سلمة في قصتها أنها شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنها وجعة، فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. قال جبير، الحديث في الصحيحين من حديث جبير، فقرأ صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر بصورة الطور، بصورة الطور. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بطوال مفصل. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر بقاف والقرآن المجيد ثم خفف بعده، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بطوال المفصل، هذا هو السنة. فإن قرأ لعذر كمرض أو لسفر ببعض السور الصغيرة القصيرة فلا حرج في ذلك. فقد جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ إذا زلزلت الأرض زلزالها مرتين في الركعة الأولى والثانية، وهذا يدل على الجواز لا على الاستحباب، لأن الفعل أصله على الجواز، فإذا كان لم يكرر دل على أنها جائز. وقرأ المعوذات في السفر كما عند الترمذي من حديث عقبة ابن عامر وغير ذلك. وأما في الظهر فإن السنة أن يقرأ ب أوساط المفصل، وأما الظهر والعصر فإن السنة بأن يقرأ بأوساط المفصل، وكذلك العشاء. ومما يدل على ذلك ما جاء في حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى ونحوها من السور. وجاء عند أهل السنن من حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر بالشمس وضحاها، والسماء والطارق والسماء ذات البروج ونحوها من السور، ونحوها من السور.
وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها. وجاء في صحيح مسلم من حديث عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الظهر بأصحابه، فلما سلم قال: أيكم الذي قرأ بسورة سبح اسم ربك الأعلى؟ فأرم القوم، فقال: أيكم الذي قرأ بها؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله، ولم أريد بها إلا الخير. قال: قد علمت أن بعضكم خالجنيها. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة الظهر بمقدار سبح اسم ربك الأعلى. وهذا يدل على أن وسط أوساط المفصل تقرأ في الظهر والعصر. ومما يدل على ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الركعتين الأوليين قدر 30 آية. ومعنى قدر 30 آية، فإذا حسبت وقدرت الفاتح بسبع آيات، فبعد ذلك كم؟ 23 آية. فما بعد ذلك 23 آية كان يقرأه صلى الله عليه وسلم في الظهر. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في أوساط مفصل. ولا مانع أن يطيل أحيانا في صلاة الظهر، فقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد أنه قال: كانت صلاة الظهر تقام، فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ويتوضأ، ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى. وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يطيل صلاة الظهر. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ولما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد أنه كان يقرأ في الركعتين الأولين بقدر 30 آية. وأما في العصر فإنها في الغالب تكون أخف من الظهر. ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين من العصر قدر نصف ذلك، يعني قدر نصف صلاة الظهر. وكم يقرأ في صلاة الظهر؟ 30. فإذا كان نصفها كم؟ 15 آية. وسبع آيات كم يبقى؟ 8. يعني تقريبا مقدار وجه أو نصف وجه، نصف وجه أو وجه تقريبا. وهذا يدل على أن العصر كان يقرأ صلى الله عليه وسلم بإقدار ذلك. ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ، أو عند أبي داود أفضل جابر بن سمرة، أنه كان يقرأ في الظهر والعصر والسماء والطارق والسماء ذات البروج ونحوهما من السور. وأما في صحيح مسلم أنه كان يقرأ بالشمس وضحاها. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. إذا ثبت هذا فإن العصر والظهر والعشاء تقرأ بماذا؟ بأوساط المفصل. وأما المغرب فإن السنة أن تقرأ بقصار المفصل، بقصار المفصل. ومما يدل على ذلك ما جاء عند أهل السنن من حديث سليمان بن يسار أن إمام مكة كان يقرأ في الفجر بطوال المفصل، وفي الظهر والعصر والعشاء بأوساط المفصل، وفي المغرب بقصار المفصل. فقال أبو هريرة: ولقد ما صليت خلف إمام أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا. وهذا يدل على أن هذا هو الأصل. ولا مانع أن يقرأ بعض السور الطويلة في المغرب، فقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بسورة الأعراف في المغرب بطول الطولين، كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث زيد بن ثابت. وقرأ صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أم الفضل أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ والمرسلات في المغرب، وقرأ كما عند أهل السنن بسورة الأنفال. وهذا يدل على أنه أحيانا كان يقرأ ببعض السور الطويلة، وهذا لا مانع من ذلك. ولكن في المساجد التي ينتابها أصحاب الحاجات ذوي الحاجات مثل المساجد الأسواق فإنه لا ينبغي الإطالة في ذلك، لقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس: إني لا أدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فأخفف من أجل وجد أمه عليه. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي مسعود البدري: أيها الناس أيكم أما الناس فأيها الناس أيكم أما الناس فليخفف، فإن من ورائه الضعيف والصغير وذا الحاجة. وذا الحاجة. ومن المعلوم أن مساجد الأسواق من ذوي الحاجات أو مساجد الطرقات، فلا ينبغي للأئمة هداهم الله إذا صلوا في مساجد الطرقات أن يطيلوا في الصلاة، لأن ذلك مدعاة لأن الناس لا يخشع في صلاتهم. فإذا كان قد فرض الله أو فرض عليه أن يصلي في مثل هذه المساجد فلا ينبغي الإطالة. وأما المساجد الداخلة في الأحياء فإن الأصل أن الإنسان لا يأتيها إلا للتربص والبقاء في الغالب، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. إذا ثبت هذا أيها الإخوة، فإنه إذا قرأ الإمام الآية الفاتحة ثم قرأ سورة فإنه يسكت سكتة قصيرة ما بين القراءة و ما بين القراءة و التكبير، تكبير الركوع كما قلنا. وهذه السكتة ليست سكتة طويلة، بل سكتة ليتراد به نفسه، كما قلنا أن الصحيح في رواية الحسن عن سمرة بهذه اللفظة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وأما سكوت الإمام لأجل قراءة المأموم الفاتحة فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالغ أبو العباس بن تيمية فقال في بعض كتبه أن ذلك بدعة، والجمهور على استحبابها، والراجح والله أعلم على أنها سنة وتركها أفضل، والراجح على أنها سنة على أنها ليست بسنة وتركها أفضل، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها حديث يعتمد عليه. وأما حديث سمرة فالصحيح أن ليس فيها، وكذلك حديث عمران بن حسين فإن في سنده انقطاع، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. فإذا أراد الإمام أن يكبر فإن السنة في حقه أن يرفع يديه، إما حذو منكبيه كما في الصحيحين من حديث ابن عمر، وإما إلى فروع أذنيه كما في حديث مالك بن الحويرث وكما في حديث وائل بن حجر، ومالك بن الحويرث عند البخاري ووائل بن حجر عند أهل السنن. هذا هو السنة أن يرفع يديه، وهذا مذهب جماهير أهل العلم. وأما أبو حنيفة فإنه قال يرفع يديه في تكبيرة الإحرام دون غيرها، دون غيرها. والراجح والله أعلم هو أنه يرفع، كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال كبر فرفع يديه حذو منكبيه حين كبر، ثم رفع يديه حذو منكبيه حين كبر للركوع، وهذا يدل على أنه كان يرفع يديه. وأما الحديث الذي جاء من حديث ابن مسعود أنه قال لأصلين بكم صلاة أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الراوي فكان ابن مسعود رفع يديه مرة ولم يعد، وفي رواية ولا يعود ولا يعود. فهذا الحديث لا يصح مرفوعا، فهذا الحديث لا يصح مرفوعا، والذي يظهر والله أعلم أنه حديث ضعيف. فلا يصح حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع مرة واحدة، وأما عن الصحابة فنعم، فقد جاء عن عمر رضي الله عنه بسند جيد عنه أنه كان يرفع يديه مرة ولا يعود. وكذلك ثبت عن مجاهد عن ابن عمر أنه كان يرفع مرة واحدة ولا يعود. فهذا يدل على الجواز ولا يدل على الأفضلية، لأن السنة هو فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد بالغ الإمام البخاري غفر الله لنا وله في رده على أبي حنيفة في باب رفع الجزء في كتابه رفع اليدين في الصلاة، وبالغ في إنكار على أبي حنيفة مبالغة شديدة. والراجح والله أعلم أن كل فعل يفعله الصحابة فمن قلدهم في ذلك فلا عتب عليه ولا إنكار، وإن كان الأفضل ما ثبت في الصحيح أو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا في السنة إذا أراد أن يركع أن يجعل يديه حذو منكبيه أو إلى فروعي أذنيه، لما ثبت ذلك في صحيح البخاري ومسلم من حديث ابن عمر، ولما جاء عند أهل السنن من حديث وائل ابن حجر. وائل ما أدري أنت الوقت قريب ولا لا، ولا نستمع إلى أسئلتكم؟ إن كان هناك أسئلة، إن كان هناك أسئلة استمعنا، وإلا شرعنا. على كل حال نقول إن السنة أن يرفع يديه حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه. وأما ما جاء عن عمر رضي الله عنه أو عن ابن عمر فإن ابن عمر يدل على أنه رفع مرة كما في حديث مجاهد، وقد صححه غير واحد من أهل العلم، ولكن نقول هذا يدل على الجواز، هذا يدل على الجواز، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. إذا ثبت هذا فإنه إذا كبر للركوع فإن السنة أن يكبر، أن يرفع مع التكبير، أو يكبر فيرفع. وأما يرفع فيكبر قلنا أنها رواية مختصرة، أنها رواية مختصرة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. فإذا كبر فإن السنة أن يجعل يديه قابضا بهما ركبتيه ويفرج أصابعه، كما ثبت ذلك في حديث أبي حميد الساعدي، ويهصر ظهره لقول عائشة رضي الله عنها لم يشخص رأسه، لحديث أبي حميد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع هصر ظهره، والحديث عند البخاري، وعند مسلم من حديث عائشة لم يشخص رأسه ولم يصوب. ومعنى لم يشخص رأسه ولم يصوب يعني لم يطأطئ رأسه طأطأة شديدة ولا يرفعه. ولعلي أطبق هذا، يعني بعض المصلين هداهم الله إذا أراد أن يصلي يركع يقول هكذا هكذا، يرفع رأسه هكذا، وهذا ليس من السنة. أو ينزل رأسه إنزالا شديدا فيقول الله أكبر هكذا، وهذا ليس من السنة. والسنة أن يجعل رأسه متوازيا ومواسيا مع ظهره، لم يشخص رأسه ولم يصوب في حديث عائشة، وفي حديث أبي حميد حصر ظهره يعني واساه، يعني واساه. وعلى هذا فإذا كان السنة أن يقبض يديه على ركبتيه وفرجهما، ويجعل يديه على أنها مثل الوتر كما جاء ذلك في حديث أبي حميد، وبعض الناس يخطئ فيقول بيديها كذا حال الركوع، وليس من السنة. ولهذا قال وتر يديه، قال ابن الأثير جعل يديه كالوتر، جعل يديه كالوتر. وبعض الناس إذا سجد إذا ركع يقول هكذا، وهذا ليس من السنة، بل السنة إيش؟ أن يمدهما. فإذا مدهما وصار ظهره مائلا فلا حرج عليه، لأن هذه خلقة خلقها الله عليه. أما أن يحاول أن يجعل ظهره متوازيا في حين أنه يظل يخطئ في هذه السنة، فهذا ليس من السنة. فالسنة أن يمد إيش؟ يديه ويفرجهما عن جنبيه، ويفرجهما عن جنبيه، كما جاء في حديث أبي حميد أنه جافى عضديه عن جنبيه. وعلى هذا فالسنة في الركوع ماذا يصنع؟ يقول هكذا يا أيها الإخوة، الله أكبر، هكذا. نحن الآن مددنا أيدينا وقبضنا الركبة من هنا، فقبضناها فمددناها، فتجدون أن الظهر الآن ما حاله؟ مستوي ومع الرأس، أليس كذلك؟ هكذا يصنع، هكذا يصنع. ومن لم يستطع ذلك فلا حرج عليه، لكنه يفعل السنة، لأن ظهره إذا كان منحنيا فلا حرج عليه، لكنه يفعل ما يستطيعه، فيفعل يضم يديه، يقبض يديه ويجعلها كالوتر، ويقبض يديه على ركبتيه، هذا هو السنة. وقد كان في أول الإسلام كانت اليدين أو كانت اليدان يجعل فيهما التطبيق بأن يجعل الكفين هكذا ويدخلهما تحت الفخذين هكذا، معي؟ هكذا، هذا في أول الإسلام. ثم نسخ ذلك بأن يقبض بيديه ركبتيه، كما جاء في الصحيح أن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال صليت مع أبي فطبقت بين يدي فجعلتهما بين فخذي، فقال يا بني اقبض بيديك ركبتيك، قال ثم إني فعلت بعد ذلك، فقال يا بني إنا قد نهينا عن ذلك وأمرنا بأن نقبض بأيدينا على الركب. وهذا يدل على ماذا؟ أنه منسوخ. وأما ما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود أنه كان يطبق، فهذا يدل على أن ابن مسعود قد خفيت عليه إيش؟ السنة، قد خفيت عليه السنة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. فابن مسعود قد خفيت عليه السنة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. لعلنا نقف عند هذا الحد، وفي هذا كفاية إن شاء الله، ونكمل إن شاء الله في حلقة قادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وإلى ذلكم الملتقى، فكونوا معنا. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على طاعته وحسن مرضاته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.